أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على شرطية البلوغ بحديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة، ومنها الصبي حتى يحتلم. والكلام في هذا الحديث يقع تارة في سنده وأخرى في دلالته، وقد تعرض بعض الأعلام حفظهم الله إلى البحث حول الحديث في بحوث في شرح المناسك الجزء الأول صفحة 382، وأفيد هناك بأنه إذا جئنا إلى جانب السند فيلاحظ أن الحديث قد ورد في بعض كتبنا وفي كثير من كتب الجمهور، أما إذا جئنا إلى توصيف الحديث بلحاظ كتبنا فإننا نجد أنه لم يرد هذا الحديث في الجوامع الحديثية الرئيسية للإمامية، فلم يرد في الكافي ولا الفقيه ولا التهذيبين، فالكتب الأربعة خلو عن من هذا الحديث. نعم، ورد هذا الحديث في الخصال حيث نقله الشيخ الصدوق في كتاب الخصال، ولم ينقله في كتاب الفقيه الذي يوجع فيه ما يراه حجة بينه وبين ربه، وإنما أدرجه في كتاب الخصال. والحديث في كتاب الخصال أيضا من طريق العامة، فرواته من العامة وينتهي إلى أبي ظبيان. بعض النسخ ابن وهنا سيد محمد يقول أنه حسب النسخ لا أبي ظبيان، نعم هو معبر أبي ظبيان في بالي أنه هذا ابن ظبيان الظهر فيه، نعم تصحيح هو أبي الظبيان، حيث ورد هكذا الحديث. عندكم المصدر شيخنا الخصال، موجود في الخصال شيخ سيدنا شوف أبي الظبيان لو ابن الظبيان، لأن المعروف كان يقول ابن الظبيان بس هو ينقل الحديث كله أبي الظبيان. إذا تلاحظوا الحديث، قال الحديث: أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها، فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: ما هذه؟ ومن ما استغربوا شو يسوون انتم، ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت. فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا، لا تستعجلوا. فأتى عمر فقال له، من قال؟ قال الإمام علي بن أبي طالب إلى عمر: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ قصيدنا أبي الظبيان، أبي الظبيان
حاصل ابن الظبيان،
نعم
البحار ناقلين الله ابن الظبيان،
اي بس في الخصال ابي الظبيان،
في الخصال ابي الظبيان،
ابي الظبيان
حتى بعض الفاضل الروايه شوي تختلف،
عن عن حبال
أنا من الوسائل.
لا 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 في أكثر من نقل عن بين في أكثر من نقل الرواية. هذا نقل الخصال عن القرآن لأن الرواية محولة من كتب خاصة والعامة باختلافات.
في الوسائل يقول يروي وفي الخصال بعض الألفاظ اللي تفضلت بها إني ما موجودة.
نعم هذا من نسخة الضحيح حسب هنا نقل الخصال. لعله صاحب الوسائل ينقل الرواية من نسخة أخرى أيضا في الخصال لعله. خب تأثر في الاستدلال لو هذه؟
لا يعني الألفاظ الثلاثة الأخيرة.
نعم. وقد أورد هذه الرواية، إذا الرواية الآن موجودة فقط الآن في أي كتاب؟ كتاب الخصال. وقد أورد القاضي نعمان المصري ما يقرب من هذه الرواية مرسلا في كتابه دعائم الإسلام. وهناك كلام أصلا في القاضي هل هو إمامي أو غير إمامي، فإنما يكون هذا مصدر ثاني للي في روايات أصحابنا بناء على أنه إمامي. كما أورد الرواية أيضا مرسلة مع بعض الحذف والاختصار الشيخ المفيد في الإرشاد. فالشيخ المفيد في كتاب الإرشاد نقل الرواية أيضا مرسلة كما نقلها نعمان المصري مرسلة. إذا لم تنقل مسندة في كتبنا إلا في كتاب الخصال ورواتها رواة العامة. خب أيضا الحميري روى الرواية بإسناده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام إنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عملهما خطأ تحمله العاقلة. الآن محل الشاهد الثاني وقد رفع عنهما القلم. يريد وقد رفع عنهما القلم. هذا منقول في قرب الإسناد صفحة 155. هذا ما ورد في كتب الأخبار. فتبين من خلال هذا العرض أن الرواية لم تنقل في الكتب الأساسية وإنما نقلت بل في كتاب الخصال بإسناد ينتهي إلى أبي الظبيان ورواة العام أبي الظبيان لا توثيق له. وكذا نقلت في قرب الإسناد للحميري أيضا مسندة عن طريق آخر وهو أبي البختري. وهم الرواية يعني الرواية مرسلة لأنه إسناد الحميري إلى أبي البختري غير معلوم بحسب ما أتذكر لأنه يعني ما ذكر الإسناد إليه.
عن علي بن السندي مكتوب
عندي. عندكم أنتم عن شنو؟
الشيخ الوحيد
هذا يروي. يعني عن جعفر عن أبي.
عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبي عن علي عليه
السلام. إذا هو ينقل الوضع عنده ف.
بس أبو البختري هو هم.
بلي أكذب البلي. يعني إذا الرواية أيضا غير تامة. خب أما إذا جئنا هذا توصيف الحديث يا شيخ جعفر. في كتب أصحابنا الحديثية هي طريقة في البحث أي كتاب رواية تجي خلنا نحفظ الطريقة تبحث عن توصيفها في كتب الأخبار بعد ذلك تبحث عن توصيفها في كتب الفقهاء تقول وين موجودة في كتب الفقهاء قد أحدهم يعضد الآخر قد كذا. المهم وتشوف خصوصيات الكتب كتب أربعة ما نقلوها الشيخ الصدق ما نقلها في كتاب الذي يفتي به نقلها في الخصال انت تلاحظ الحيثيات واضح نقلت في قرب الاسنان فوق الاسنان هم ياتي البحث في قرب الاسنان اين النسخه مالتها نسخه عامه هل وصلت بسند صحيح هل فجات فهذه الابحاث ينبغي الالتفات اليها. اما اذا جئنا الى الكتب الفقهيه الاستدلاليه فقد ذكر فيها حديث رفع القلم في موارد كثيره ونجد ذلك في كتب الشيخ الطوسي ومعظم من تأخر عنه فقد نقلت في الخلاف نقلها الشيخ في الخلاف ونقلها في المبسوط ونقلها القاضي في جواهر الفقه ونقلت في غنية في كتاب الغنية ونقلها ابن إدريس في السرائر، ونقلها المحقق في بعض كتبه، نقلها العلامة تفتين، نقلها العلامة في كتاب منتهى المطلب، وغيره وغيرهم أيضا كثير. ومن هنا رام البعض لإثبات الاعتماد على الرواية ومعالجة المشكلة السندية بالانجبار بعمل الأصحاب، حيث ذكروها في الكتب الاستدلالية وعملوا بها واستندوا إليها. ولكن قد يقال، قد يناقش بأنه بناء على تمامية الكبرى، وهو أن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل الأصحاب، قد يقال لم يظهر من فقهائنا رضوان الله عليهم الاعتماد على هذا الحديث والاستناد إليه، وإنما أوردوه في كتب الخلاف كما نقله الشيخ في كتاب الخلاف للاحتجاج به على الجمهور الذي روي الحديث من طرقهم عن علي عليه السلام عن النبي، كما يظهر ذلك من السيد ابن زهراء ومن العلامة ومن الشيخ. وحينئذ الظاهر أنه بل إنما ذكروه في الكتب بمقام الاحتجاج، وبالجملة أيتها العامة لا بد من التفريق بين الرواية التي تذكر في الكتب الاستدلالية للاستناد إليها في الفتوى، وبين الكتب التي وبين الرواية التي تذكر في كتب الخلاف للاحتجاج بها على فقهاء الجمهور في مقام ينقل كلمات ابن زهراء العلامة كثيرا ما الشيخ ينقلون في المسألة كلمات الجمهور ويناقشونهم ويعرضون إلى مجموعة من الروايات كحديث لا ضرر فمن ذي المشكلة هم أوردوه، قد يقال في مقام شيخ المحاج مع فتاوى المشي فتاوى الجمهور. وبالتالي لو قبلنا بكبرى الانجبار بعمل الأصحاب، فالمهم هو أن تذكر الرواية في الكتب الاستدلالية التي أعدت للفتوى لا للمجادلة والمناقشة والنقد والإبرام مع العامة. ولكن أجاب بعض الأعلام على ذلك في كتاب الحج بأنه ما أفيد ليس تام على إطلاقه، فإنه يظهر من جماعة من أصحابنا أنهم إنما نقلوا الحديث بلحاظ شنو الاستدلال والاستناد، فدعوى أن فقهاءنا إنما أوردوا حديث رفع القلم في كتب الخلاف للاحتجاج به على الجمهور لا يمكن المساعدة عليه، فإن هناك موارد واضحة وكثيرة أنها نقلوها في مقام الاستناد كما فعل الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، فإن الشيخ في كتاب المبسوط نقل الرواية لأجل الاستناد، ومن جاء بعده كثير من كلماتهم ظاهرة أنها في مقام الاستناد. هذا ويظهر من الشيخ المفيد كما ذكر بعض الأعلام أن قضية المجنونة التي أورد فيها الإمام عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله حديث رفع القلم قد رواها العامة والخاصة جميعاً، هناك عبارة لشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يظهر منها أن هذه الرواية من رواية شنو؟ معروفة نقلها الخاصة والعامة، مما يكشف على أنه بشهادة الشيخ المفيد أن هناك طرق وصلته للحديث فيها هي من طرق الخاصة، فعدم الظفر فيما وصل إلينا في الجوامع الحديثية طريق من الخاصة لا يضر بعد شهادة الشيخ المفيد بوجودها، حيث وصلته مجموعة من الكتب لم تصل إلينا. وبالتالي مسألة من يرى كبر الانجبار بعمل المشهور بلحاظ الصغرى الظاهر بل الإشكال عليه من جهة أن الرواية منقولة في كتب الاحتجاج غير تام. نعم يا شيخ موسى، نعم، لا بد من إحراز استناد مشهور القدماء إلى الرواية في مقام الاستدلال. وفي مسألتنا لا يوجد عندنا إلا مورد واحد من القدماء، وهو الشيخ الطوسي في المبسوط، وهو آخر من المتقدمين، ولم ينقل للشيخ عن معاصريه، لم ينقل جا ولا يوجد، بل ما يدل على أن مشهور القدماء استندوا إلى الرواية في مقام الاستدلال، وإنما ذكرها المتأخرون في كتبهم الفتوى فتوائية. وهنا أيضا نكتة تفتوا إليها، المتقدمون أو المتأخرون إذا نقلوا رواية ليس معنى هذا المفروغ عن الاستناد إليها في أي مقام، في مقام الفتوى ومقام العمل، إذ لعلهم ذكروها من باب تجميع الشواهد وأنها أحد القرائن لإثبات المقطع معضل يضاف إليه عمل الصبي وخطأه واحد يضاف إليه روايات كما ستأتي في الجارية يجوز أمرها، يجعلون لاحق يجعلون كل عادة في سياق واحد، مو يدعي أن كل واحدة دليل مستقل. ولهذا تلاحظون، لاحظنا نحن في بحث الخارج هذه الأمور، يأتي الشيخ وينقل رواية مع مجموعة من الروايات، وهو نفسه يناقش الرواية في مكان ثاني في الاستدلال. هذه تتفسرها الظاهرة، يعني بد من الالتفات أن الدليل والاستناد إلى الرواية منحصر في مقام العمل، أو أنه دليل مستقل لا يتأثر بدليل آخر، مع أن كثير في كلماتهم طريقة تجميع شنو؟ تجميع الشواهد، وهذا لاحظناه في أدلة لا ضرار وغيرها. فمجرد ذكر الأصحاب للرواية في الكتب الاستدلالية لا يعني الاستناد إليها هي فقط أو هي مستقلة في مقام الإفتاء وفي مقام العمل. إذن دعوى الانجبار لو سلم كبراه كما هو رأي المشهور في الأصول، إلا أن الصغرى محل إشكالين. هذا هو حال الحديث في كتبنا، بعد المجاب من العلاقة، حال الحديث في أي كتب؟ في كتب العامة، في كتب الجمهور، واستقصى بلي كتب الجمهور ونقل وذكر ما أورده العلامة الأميني في مثل في بلي في كتابه الغدير من الصور المختلفة للحديث. بالنتيجة إضافة الحاجة إلى شنو كمان؟ إلى جنب الإنسان. نعم. جاب.
فدعواهم ما جاب
عاجل. نعم. لا ما جاب.
عجيب.
ثم ادعى بني شاهد راجعوا هناك قرينة قد يقال ببركتها لا يبعد القول بحصول الوثوق بصدور هذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله. عرفت هذا الحديث في كتبنا يعني ما له أثر كثير، هو جاب كتاب من كتب الجمهور وكذا، جاب قرينة بعدين كذا، راجع الكلام تحاول أن يثبت الوثوق، وإن تأمل أيضا في الهام في الهامش فلا حيض. إذا سند الحديث حديث رفع القلم محل إشكال حتى بناء على كبرى الجابرية. الخوي مش رايح. رفع القلم ثلاثة غير تام سنده. يرى حديث رفع التسعة، رفع الثلاثة ما يفهم. وهو رأي المشهور أن حديث رفع القلم الثلاثة فلي لا يفيد لا علما ولا عملا. والغريب أن ابن إدريس تمسك بهذا الحديث، لكن أحتاج مراجعة عبارته، هل تمسك به مستقلا أو بتجميع شواهد؟ هم تأملوا فيه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. إذن الإشكال الأول يا شيخ جعفر دين منه هو أن الحديث غير تام من سنده. هل حبة العاجز يقولون يلا خلنا في هذه الدلالة. أحد الكبار يعني كان يحضر عند سيد المنتقى ويحضر الروح الآخر، فجاء سيد المنتقى قال ماذا تقول في بني في يعني في سند رواية أبي ولاد؟ قال جيب الدلالة. سيد المنتقى ما عنده الجواب، سيد المنتقى ما عنده أشياء السنخ، ما عنده الجواب. قال إذا عندك ترجات جيب لي بحث في الدلالة، شنو مقتضى ما مقتضى مقتضى دلالة بني أبي ولاد؟ هل تدل على ضمان على القيام؟ هل تدل على كذا؟ شنو السند؟ السند واحد يحكي بها يفتح لك الكتاب يقرا يقدر يحكي بها. تكلم بالدلالة والصناعة شيء، وإلا السند الواحد يقدر يراجع المصادر هنا وهناك يجمعها، خصوصا إذا ما عنده دقة. حط فلان قال فلان قال. المهم هو البحث في الدلالة يا شيخ جعفر. يعني حركنا البحث ما عمل فينا. الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أن الاستدلال بحديث رفع القلم كما عرفت بالأمس يتوقف على أن المرفوع هو قلم الجعل، قلم التشريع الشامل للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ومنها نفوذ العقد أو صحته. إذ المفروض أن الصبي أنشأ عقدا، ونبحث أن هذا العقد يا شيخ جعفر الصادر من الصبي صحيح أو لا. أصح حكم وضعي. جاءنا الشيخ الطوسي وجماعة وقالوا هذا العقد باطل عاطل. لماذا؟ لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ورفع القلم ضائر في رفع أي قلم تشريع، ومقتضى رفع قلم التشريع أنه بل الصبي لا يثبت عليه تشريع وجه لا بلحاظ الحكم التكليفي ولا بلحاظ الحكم الوضعي، ومقتضى ذلك أن الصحة واللزوم مرفوعة عن تصرفات الصبي ومنها إنشاءاته العقدية. فهنا يأتي البحث، هل ظاهر حديث الرفع رفع قلم الجعل والتشريع أو شيء آخر؟ فهنا مسالك يا شيخنا من نوقكم. المسلك الأول وهو الذي يعتمد عليه الاستدلال أن المرفوع هو قلم الجعل قلم التشريع تمسكا بالإطلاق، حيث إن
الدليل يقول رفع القلم، ما قال رفع قلم احكام الاحكام التكليفيه او رفع قلم الاحكام الوضعيه. اذا رفع القلم، نعم رفع القلم، مفاد هذا الحديث ان المرفوع القلم، والقلم كنايه عن شو شيخ علي؟ عن التشريع والجعل. فالمرفوع بحسب الظاهر، بل المرفوع قلم التكليف، قلم الجعل. ويؤيد ذلك والله الشيخ موسى ان سياق الحديث ناظر الى حكم وضعي، وهو ثبوت الحد على المجنون، على المجنونه التي بلزنت. فهل يثبت الحد او لا يثبت الحد؟ فمورد الروايه حكم شيخنا حكم وضعي، وهو ثبوت الحد. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام قال ما هذه؟ ما تريدون أن تفعلوا؟ رفع القلم عن المجنون. فمما يكشف على أن الحد كحكم وضعي مرفوع عن المجنون. فإذا ظاهر سياق الحديث لا بد أن يحافظ على شموله للأحكام الوضعية، إن لم نقل باختصاص بالأحكام الوضعية للقدر المتيقن في مقام التقاطر، لا أقل لا بد أن نحافظ على الإطلاق الشامل لمورد السياق. أما إخراجه فهو مستحجن بالتمثيل، إما أن نبني على أن القدر المتيقن مانع من الإطلاق فيكون الرواية مختصة بشنو؟ مختصة بالأحكام الوضعية. هذا ما شفت أحد قال ادعاء عليها، هذا مسلك ما رأينا أحد ادعاء. الآن صار محتمل صناعي، القدر المتيقن في مقام التقاطر مانع من انعقاد الإطلاق. أو لا أقل تقولون بل قاعدة عامة تشمل موردها، والمورد لا يخصص الوضعية. لا ذكروا يعني يحتاج إلى هم بعد، ما بحثنا في كفاية الأمر. يعني من يرى من مثل العراقي الآخون كيف نوجه أنه يستدل في موارد كثيرة شنو بالإطلاقات في الأدلة، مع أنه قد يدعى وجود قدر متيقن؟ هذا لها جواب صناعي موجود إن شاء الله، إذا صارت فرصة نتعرض إلى جواله. تناقشنا يسير فيها ممكن في خلال فترة طويلة هذا البحث، ناقشنا يسير مرارا وتكرارا في أي مسألة، قدر المتيقن والتمسك بالإطلاقات والتمسك بالعموم، وهل تأتي في العموم وما تأتي في القائل أصلا؟ هل القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق خصوصية في الإطلاق أو يأتي في العموم أو في نكتة عرفية في العموم؟ لأننا نلاحظ أن العراقي يطبق أحيانا في موارد العموم، فيها أبحاث كثيرة كيف تجمع بينه وبينهم يستدلون احيانا بالاطلاق؟ كل يحتاج الى كان يحتاج الى شيء كلام حبه يحتاج ابحاث كثيره فيها. الرساله تعالوا الرساله تخلص الرساله خلاص ما حضر ايش نسوي؟ خب هذا دوره جديده، اي دوره جديده. هذا هو المسلك الاول. المسلك الثاني ساكن، المسلك الثاني وهو ما يصر عليه الشيخ الأعظم في المقام، وهو أن المرفوع قلم المؤاخذة لا الجع. وتقريب كلامه قدس سره أن عمدة الاستدلال عندكم هو الإطلاق، والإطلاق إنما يتم ما لم يحتف الدليل بقرائن توجب القرين على التقييد أو المانعية عن الإطلاق. ونحن نذكر هنا مجموعة من القرائن من خلالها يبطل دعوى الإطلاق. فأنا إياكم مقتضى الصناعة نتمسك بالأرض، لا، لكن عندنا مجموعة من القرائن تمنعنا إما أنها قرينة على التقييد أو لا أقل مانعة من الإطلاق. القرينة الأولى التعبير برفع عن الظاهر في أن المرفوع أمر ثقيل. شفتي شيخنا رفع عن، هذا التعبير تتحسب بأنه أمر ثقيل رفع عن. هذا التعبير متى إذا كان شيء خفيف رفعت عنك هذا يكون شو رفعته خفيف، ليش ترفع عني؟ تفتين إذا التعبير برفعت عنك هذا الشيء عرفان إنما يستعمل في كون المرفوع أمرا ثقيلا. أما لو كان عليك دين خفيف أو رفعت عنك الدين وشنو هذا الدين؟ دين دينار دي دي. لكن لو كان أمرا ثقيلا العرف يصحح هذا الاسم التعبير والاستعمال. إذا ظاهر التعبير الرفع والتعليق بعن حيثيتين هم رفع وهم عن مما يدل على أن هذا أمر ثقيل. وحينئذ نسألكم ما هو الحكم الذي على فرض وجوده يسبب ثقلا وعناء وتبعة للمكلف؟ من الواضح أن ما هو الثقيل ليس الأحكام الوضعية ولا الأحكام التكليفية غير الإلزامية، فإن مجرد ثبوت حكم وضعي بلا أحكام تكليفية هل هو أمر ثقيل؟ لا، خليه يثبت على راحته، ما في أحكام تكليفية أنا مرتاح. تفكير مطلع؟ أوضح شو الضمان؟ أجل الضمان؟ هب أن الضمان ثبت بس ما عليك شيء، أنت ما عليك حكم، لا يجب الأداء ويجوز لك أن تتصرف بأموالك وكل شيء مرفوع، هل هذا ثقيل؟ لا. إذا مجرد ثبوت شيخ جعفر لا تتعب لا تفكر في الغداء، مجرد ثبوت كما قلت اليوم في بيتكم مجرد ثبوت الحكم الوضعي ما اقصد احتراق قد قبل احتراق لكن يقول انا احتراق لا قد امر ثقيل هذا واحد مرة جيت له قال مو معلوم غدا زوجتي مريضة مسكين اشتري مطعم ينتظر يشتري مطعم ما زي وصلت يتصل المطعم انت ايش هو مسكين الساعة 4 في النتيجة. إذا وما هو ثقيل هو الأحكام التكليفية التي تستوجب العقوبة والتبعة والمؤاخذة. إذا احتفاظ هذا الإطلاق احتفاظ الدليل بهذا القرينة اللفظية والقرينة السياقية وهي تعدية الرفع بعن يمنع أو إما قرينة على عدم شمول رفع القلم إلى الأحكام الوضعية والتكليفية غير الإلزامية أو لا أقل مانع من ذلك. فمنظور الرواية رفع ما فيه المؤاخذة وهي الأحكام التكليفية الإل هاي القرينة كان؟ القرينة الثانية
بدأ نشوف نحن المسلك الثاني رفع قلم المؤاخذة نفس المؤاخذة
بل قلم المؤاخذة نعم
وبعدين انتهينا رفع
لا يقول الأحكام التكليفية هي من شيء ثقيل لو في أحكام تانية في المؤاخذة فيقول لك هذا منشأ ما هو منشأ للأحل ما هو منشأ للثق والمؤاخذة لكن موضوعها الأحكام التكليفية هل سأنبه عليها من أهلين سيف عليهم الآن هو المؤاخذة يقول قلم المؤاخذة
يعني
قلم المؤاخذة مرفوع بأي حرف يعني تسجيل العقوبة برفعه وبرفع من منشأه وهي الأحكام التكليفية ولا شيء ينبه عليه بعدين ما هو
أشكالات
وضعية
شلون
الآن
الحد
مرتفع الحد لا الحد قصدي الحد حد كيف بالحد بس كان
مؤاخذة بالأخير
ما في مؤاخذة ما في أحكام تكليفية المؤاخذة تسجيل العقوبة متى يسجل على واحد العقوبة إذا فرض أنه ثبت حكم تكليفي كحرمة كلو ثبت على المجنون حرمة الواق حرمة ممارسة الزنا، وهذا مرفوع عنها أصلا لأنها مجد مجنونة.
يعني هذا الاسم مرفوع
المؤاخذة الدنيوية والأخروية والخطر الأخروية.
ما لي علاقة بالدنيوية الشارع، ما لي علاقة بالمؤاخذة الدنيوية، دون عقاب يعني عقبة في الدنيا يقطع مؤاخذة الأخروية. القلم رفع القلم، يعني القلم تسجيل العقوبة، فتسجيل العقوبة مرتفع بما بارتفاع منشأ انتزاعه وهو الأحكام التكليفية. ولهذا الشيخ يقول المرفوع رفع رغم المرفوع وقلم المؤاخذة، ولكن عن طريق رفع منشأ انتزاع وهي الأحكام التكليفية. هذا جواب عن إشكال سيأتي أيضا بعد يبين إشكال. طيب لأن من الحين سبقتونا خلينا نجاوب. نعم.
ليش
شيء سووا لي ماذا درس؟ ما يصير بعد تحترم. بعدين ما نقولوش الفرق بين رفع المؤاخذة والحكم التكليفي، إشكالات العلم عليه بعدين. فلان خلنا نخلص الطبخة كلها بعدين تطلع الحين. العمل أنا أجمل بعض الأشياء بالعمالة في المقام الآن لكي لا تحترق الطبخة. بعدين أسلط عليها الموضوع. ها. القرينة بعد شيخنا. القرينة الثانية. ما درنا شيخنا. القرينة الثانية ورود الحديث مورد الامتنان، فإن العرف إذا تلقى هذا الدليل يرى أن رفع الشارع القلم عن الصبي عن النائم فيه حيثية الامتنان وفيه نحو من التسهيل، وحينئذ مقتضى نكتة الامتنان عدم رفع الأحكام الوضعية التي في صالح الصبي كالصحة والنفوذ، فرفع صحة عقده خلص النفوذ، رفع صحة له الأساس الصحة والبطلان، رفع صحة عقده خلاف الامتنان، رفع صحة وصيته وتدبيره وهبته وطلاقه. يقول أنت ترى أنت كل شيء ماكو، عبارتك مسلوبك أنت كالجدار كاستكاك الحجرين. يقول شنو هالامتنان هذا على الأمة؟ أي امتنان هذا؟ فظاهر سياق الامتنان أنه يرفع ما في رفعه الامتنان، فلا إطلاق في الحديث حينئذ فيما هو رفعه خلاف الامتنان كصحة إنشاءاته العقدية وشنو شيء علي والإيقاع والإيقاعية. ولهذا إذا أتمعت النكتة الأولى مع النكتة الثانية شنو اللي ثبت؟ شنو الذي
كل شيء
كنه شنو الذي رفع شنو الباقي؟ الأمر الثقيل كل أمر ثقيل يرتفع يعني خلاف الامتنان، وكل أمر ثبوته خلاف الامتنان ويكون ثقيلا. أما لو فرض أنه رفعه على خلاف الامتنان فلا يرتفع بحديث رفع القلم. واضح. ولهذا مثلا بل صحة عباداته صحة إسلامه، لو نطق الشهادة فهو مسلم فهو طاهر لا يشنى الأبوي في النجاسة، كلها أحكام لو ارتفعت تكمل خلاف الامتنان. ومن هنا يتضح عدم صحة التمسك بحديث الرأي في موارد كثيرة، منها عدم قبول إسلام الصبي، عدم شرعية عباداته، عدم طهارته ويحكم بالنجاسة للتبعي لأنه إسلامه منزل منزلة العدم، عدم صحة صوم، عدم صحة عجة، عدم صحة، كلها ثبت أنه لا ترتفع خلاف المسلك الأول. رفع قلم التشريع بحيث أن الصبي مهمل في وعاء تشريع. شنو هذا مهم المسكين صديق؟ هاتان قرينتان وتتمة البحث. راجع الأبحاث شيخنا في أبحاث القلم في نقاط راجل أبحاث مهم يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هذا شيخنا كلام الشيخ العظيم. اسمع في